Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. أهلا بكم. أهم الأنباء في عناوين: الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي من دون تمتعهما بحق النقد في إطار إصلاح محتمل للمجلس التابع للأمم المتحدة. الرئيس السنغالي باسيرو فاي يعلن حل البرلمان ويحدد 17 نوفمبر المقبل موعد للانتخابات التشريعية لتجاوز ما وصفها حالة الانسداد. المغرب يعلن عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدر القردة، والوزارة الوصية تؤكد أن المصاب يخضع للرعاية الصحية اللازمة بأحد المراكز الطبية المتخصصة بمراكش وحالته مستقرة. في قطاع غزة المحاصر بالعدوان الإسرائيلي، الأدوية والمستلزمات الطبية أول الأساسيات المفقودة والصيدليات المدمرة انتقلت إلى الأرصفة المحادية للمستشفيات. الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، وهو مطلب تقدمت به بلدان القارة. سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن المقاعد المنتخبة في المجلس والتي لا تتعدى 10 مقاعد لا تسمح للبلدان الإفريقية باستغلال معرفتها وصوتها في عمل المجلس، لكن واشنطن لا تريد أن يكون للمقعدين الإفريقيين حق النقد كما هو الأمر بالنسبة للأعضاء 5 دائمي العضوية. وتعتبر كما أوضحت السفيرة أن توسيع حق النقد من شأنه أن يجعل المجلس أكثر اختلالاً. هل تقبل الدول الإفريقية بما تريد واشنطن فرضها هو منحها مقاعد دائمة لكن دون حق النقد؟ معنا أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ بكلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة.
حصول إفريقيا على مقعدين في مجلس الأمن ده موضوع طويل للغاية وموضوع شائك، كانت تتقدم به الدول الإفريقية يعني طيلة السنوات الماضية، ودايما ما قبل المؤتمر السنوي للأمم المتحدة يثار هذا الحديث. الجديد يعني هذا العام إن الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم حصول إفريقيا على مقعدين في مجلس الأمن، لكن أعتقد أن يكون هذه العضوية مرتبطة بعدم حصول هذه الدول اللي ممكن كلها مقعد في مجلس الأمن دون أن يكون لها حق النقد الفيتو، طبعا دي مسألة صعبة للغاية ولن تقبل بها الدول الإفريقية، لأن هي ليس هناك جديد، وبالتالي أنت حصرت موضوع حق النقد الفيتو في الدول الخمس فقط. أعتقد أن هذه الدول لا تطالب أن يكون عبارة عن متفرج فقط، والأمر كمان ده حيشهد فيما بعد لابد أن تغير من ميثاق الأمم المتحدة، والكلام ده يكون يتطلب موافقة الدول الخمس اللي هي صاحبة حق النقد الفيتو، وبالتالي حيثار كلام كثير واعتقد أنه لن يتحقق في المستقبل القريب.
في السنغال قرر رئيس باسيرو دوماي فاي حل الجمعية الوطنية محددا 17 نوفمبر المقبل موعدا لتنظيم الانتخابات التشريعية. رئيس السنغالي علل قراره بحالة الانسداد التي يعرفها البرلمان في الأيام الأخيرة والصعوبات التي يجدها في التعاون مع الأغلبية البرلمانية المتمثلة في معسكر الرئيس السابق ماكي سال. نتابع مع مراسلنا في داكار إبراهيم الهرم.
بعد أسابيع من الانتظار، الرئيس السنغالي يعلن عن حل البرلمان. باسيرو دوماي فاي أوضح في خطاب للأمة أن الجمعية الوطنية بشكلها الحالي تعرقل الإصلاحات التي انتخبه السنغاليون من أجلها، منتقدا ما وصفه بالسياسة العرقلة التي انتهجتها المعارضة التي تتوفر على أغلب مقاعد البرلمان، خاصة بعد رفضها تمرير تعديل دستوري جزئي يمكن من تخفيف النفقات الحكومية.
للأسف الأغلبية في الجمعية الوطنية قررت السباحة عكس التيار ورغبة الشعب السنغالي عبر رفضها قانونا دستوريا بحل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك في وقت نعيش فيه مشكلات مالية تستدعي التحرك بشكل عاجل لترشيد النفقات.
ائتلاف بينو بوكياكار المعارض وعبر رئيس فريقه البرلماني عبدنبو انتقد في بيان خطوة الرئيس السنغالي وعبر عن إحباطه من قرار حل الجمعية الوطنية خلال دورة استثنائية دعا لها الرئيس قبل أسابيع. الصحفي السنغالي ريجيس كامبيلا:
هم يدركون جيدا أن حل البرلمان يعني نهايتهم السياسية، بالتالي هذا البيان يعبر عن ذلك. هذا كان مرتقبا والجميع يعرفه.
الرئيس السنغالي بشير جومايفاي حدد 17 من شهر نوفمبر المقبل تاريخا للانتخابات التشريعية في دعوة صريحة للشعب السنغالي لإعادة تأكيد اختياره في الرئاسيات السابقة.
في المغرب سجلت حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض جدري القردة إمبوكس، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي. وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، مضيفة أن المصابة خضع للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق. مزيد من التوضيحات يقدمها لنا معاد المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية للمرة الثانية، هذه هي الحالة الأولى، لكن هذه الحالة وفق التحقيقات الوبائية الأولية فإنها مرتبطة بشكل كبير بالإنذار الصحي العالمي الأول، يعني بالفرع الحيوي الثاني. باش نسهلوا المأمورية على الناس، كاين جوج ديال الفروع الحيوية ديال هذا الإمبوكس. كاين الفرع الحيوي رقم 2 اللي انتشر من 2022، وكاين هذا الفرع الحيوي رقم 1 اللي هو كاين دابا في الكونغو في مجموعة من الدول الإفريقية، هو اللي يعني يثير قلق الآن عالمي، لأن عنده خطورة أكبر وكينتشر بشكل أوسع. التحقيقات الوبائية حاليا ديال هذه الحالة اللي اكتشفناها الآن في المغرب هي في اتجاه كبير بأنه كيتعلق الأمر بالفرع الحيوي الثاني القديم اللي كان ديجا واللي موجود في أوروبا وموجود في الولايات المتحدة إلى غير ذلك. لكن الفصل غادي يكون من خلال مختبر المرجعي ديال المستشفى العسكري بمراكش اللي كيجري التحليل الجينومي ديال العينة، وخا أن أغلب الظن وبنسبة كبيرة يتعلق الأمر بالفرع الحيوي الثاني.
في غزة سكان تحت نيران الحرب الإسرائيلية يفتقرون إلى كل شيء، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية. المستشفيات التي يعوزها الوقود للعمل تعجز عن تقديم العلاجات بسبب النقص الحاد في الأدوية، ومعظم الصيدليات التي تعرضت لتدمير تحول أصحابها إلى الأرصفة لبيع ما تبقى لديهم من أدوية. نتابع ريبورتاج سيف سويطي من قطاع غزة.
على ناصية الطريق وسط مدينة خان يونس، صيدليات جدرانها بضع ألواح معدنية وأرففها خشبية من بقايا ركام المنازل المدمرة. هنا يباع ما توفر من أدوية ومستلزمات طبية، وتعطى بعض الاستشارات من قبل الطبيب عبد الله الذي يؤكد أن الظروف ليست مثالية للعمل.
أدوية كلها الموجودة اليوم في السوق اللي بتيجي صلاحيتها قريبة جدا نيرلي إكسباير كلهيتها، الظروف التخزين اللي لازم تكون للأدوية الصح مش متوفرة. يعني إحنا كنا نحفظ أدوية بدرجات حرارة معينة، اليوم إحنا مش قادرين نوفرها. في أدوية ما بتنحفظ إلا بتلاجة، فإحنا اليوم مش قادرين نأمنها خالص لأنه هتفسد إن جبناها. في أدوية اليوم يعني بالكاد إنها تكون فعالة أو بتفقد جزء من صلاحيتها لأن ظروف تخزينها مش الظروف اللي موصى بها من الجارد لاين العلم الحديث.
ليس ببعيد عن صيدلية الطبيب أحمد، يصطف العشرات وربما المئات من المرضى داخل إحدى المستشفيات الميدانية التي أنشأت خلال الحرب، فالدخول للطبيب يحتاج على الأقل أكثر من 5 ساعات من الانتظار. مدير المشفى جمال الهمس يقول أن انهيار المنظومة الطبية وتدمير إسرائيل للمستشفيات سبب الرئيس في ارتفاع أعداد الضحايا والوفيات.
المطلوب اليوم إعادة فتح معبر رفح بشكل كامل، إدخال المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية التي نحن بحاجة إليها، عودة النازحين كلهم إلى سكنها، إعادة تأهيل المؤسسات الصحية التي تم استهدافها سواء على مستوى المنشآت أو على مستوى الكوادر البشرية، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة النظر إلى المنظومة الصحية بشكل كامل.
سيطرة إسرائيل على معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الطبية فاقم من أزمة الدواء ونفاذ كميات كبيرة بعد عمل الجيش الإسرائيلي على تدمير مستودعات وشركات تصنيع الأدوية من قطاع غزة. لإذاعة ميديا سيف السويطي.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.